الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأهل القريش.
اللهم صل على محمد.
وصل الكلام معنا إلى جواب المدعى عليه، وهذا أحد الفصول الأهم في هذا الكتاب، في كتاب الفطر، ولعله هو العمدة. يقول السيد الماتن رحمه الله: المدعى عليه إذا وصل المتداعيان أو المدعي والمدعى عليه إلى القاضي وبدأت الجلسة، وذكر المدعي دعواه أمام القاضي على المدعى عليه، فالمدعى عليه عندئذ لا يخلو حاله من أمور يمكن حصرها بالحصر العقلي استقراء وعقلا، إما أن يسكت فلا يجيب شيئا، أو يقر بما قاله المدعي، أو ينكر يرفض ذلك ويقول لا ما حصل ذلك مثلا البتة، أو يقول لا أدري، أو يقول أديت، يعني صحيح دعواك في أن لك علي في ذمة 1000 دينار لكن قد أديتها لك مثلا، ونحو ذلك مما هو تكذيب للمدعي. فإذا هذه الأمور الأمرين الأخيرين هما بمقام تكذيب المدعي بعد عطفها على أن ينكر أو ينكر، فإما أن يسكت وإما أن يقر وإما أن ينكر، ووجوه الإنكار عديدة. اللهم إلا أن يكون لا أدري هو بعضهم أخرجها عن حالة التكذيب أو حالة الإنكار. يقول: أما في الإقرار إذا أقر المدعى عليه بالحق عينا كان أو دينا، وكان الإقرار جامعا لشرائطه، وحكم الحاكم ألزمه به بعد أن يقر المدعى عليه بما ادعاه المدعي، يحكم الحاكم ويلزمه بذلك، وانفصلت الخصومة لأنه ارتفع الموضوع، موضوع الخصومة والنزاع، فإذا أقر ما عاد في خصومة ونزاع، انفضت الخصومة، ويترتب عليه لوازم الحكم. لوازم الحكم كما تقدم معنا: إذا حكم الحاكم فلا يجوز نقض حكم الحاكم، ولا يجوز أن يرفع هذا الأمر، هذه القضية، مرة ثانية إلى حاكم آخر، ولا يجوز أيضا للحاكم الآخر أن يسمع منه إذا كان قد حكم حاكم آخر بهذه القضية. ولو أقر ولم يحكم الحاكم فهو مأخوذ بإقراره، فلا يجوز لأحد التصرف فيما عنده، فيما تحت يده يعني، إلا إذا كان ذلك بإذن مقر له. واضح؟ فلا يجوز لأحد التصرف فيما عنده إذا أقر به إلا بإذن مقر له، وجاز لغيره إلزامه بهذا الإقرار وبدفع ما تحت يده من المقر به إلى المقر له، جاز لغيره إلزامه بل وجب يقول من باب الأمر بالمعروف، يدعوه إلى المعروف وترك المنكر بالعصيان بما تحت يده. وكذا الحال لو قامت البينة على حقه من جواز ترتيب الأثر على البينة، يعني البينة كالإقرار، كما أن المقر يلزم بدفعها إلى المقر له، وبالتالي لا يجوز أن يرفع الأمر مرة ثانية لحاكم آخر، ولا يجوز نقض الحكم، ولا يجوز التصرف بما أقر به إلا بإذن المقر له. كذلك البينة حكمها كذلك. يقول وكذا الحال لو قامت البينة على حقه من جواز ترتيب الأثر على البينة وعدم جواز التصرف إلا بإذن من قامت على حقه هذه البينة. نعم، يستدرك السيد الماتن رحمه الله بفرق واحد بين الإقرار وبين البينة. يقول هناك فرق في هذه المسألة بين الإقرار وبين البينة، وهو أن في الإقرار نعم في جواز إلزامه أو وجوبه مع قيام البينة من باب الأمر بالمعروف إشكال، أنه هل إذا قامت البينة على ما ادعاه المدعي وثبت له الحق، هل أيضا بعد ذيك الأمور المترتبة من الأحكام، يعني عدم جواز النقض وعدم جواز رفع الحكم إلى حاكم القضية إلى حاكم آخر وعدم التصرف في المقر به إلا بإذن المقر له، هذا مشترك بين الإقرار والبينة، لكن هل يجوز بل يجب على غيره أن يلزمه بذلك وينهاه عن المنكر أو يأمره بالمعروف في ردها مثلا كما في الإقرار؟ يقول السيد الماتن رحمه الله إشكال. منشأ الإشكال ذكره في المتن، يقول لاحتمال أن لا يكون الحق عنده ثابتا، ولم تكن البينة عنده عادلة، ومعه لا يجوز أمره أو نهيه بخلاف الثبوت بالإقرار. الواضح؟ فإذا يشترك البينة مع الإقرار في كل الآثار المترتبة على مفادهما إلا في حالة نهي عن المنكر للمدعى عليه. في الإقرار يجوز بل يجب نهيه عن منكر وأمره بالمعروف، أما في البينة يكون إشكال. ليش؟ لأنه ربما تكون هذه البينة مغلوطة، العضو مش ثابت عدالتهم، الشاهدين هؤلاء اللي أثبتوا الحق مش ثابت عدالتهم، ممكن واحد منهم أو كلاهما أو أحدهما مثلا يكون فاسد كاذب إلى آخره، مطعونة يعني. هذا ما في المال. نقول طبعا نحن مسجلين إشكال على إشكال السيد المال، يعني في إشكاله محل إشكال سيأتي. فإذا الفصل هذا في جواب المدعى عليه، إما أن يسكت عن الجواب أو يقر أو ينكر أو يقر، على كل واحدة من هذه الأمور لها حكمها. فيما لو سكت مثلا شو الوظيفة الشرعية للحاكم؟ قال له احكي ما بدي ضلوا سكت، شو بنعمل؟ سيأتي أن لها علاج. هلا أثار واضح، ينكر كذلك فيما لو أنكر المدعى عليه قال لا مو صحيح، كمان شو بيعمل الحاكم الشرعي؟ شو وظيفة الحاكم في هذه الحالة؟ وغير ذلك. نقول هذا الباب يدرس حالة وصول قضية إلى إجرائها العمل، لتشخيص الحق وتعيين صاحبه، سواء كانت المنازعة والخصومة مستحكمة كما في إنكار المدعى عليه بوجه من وجوه الإنكار الذي يفضي إلى تكذيب المدعي، ولو بأن يقول أبيت أو لا أدري أو ما أشبه ذلك من وجوه التكذيب، أم كان باعتراف المدعى عليه وإقراره بما ادعاه المدعي. فإذا هذه حاله، هذه الأنحاء الثلاثة مع متفرعات النحو الأخير الثالث هي ممكن أن يقال بأنه مأخوذة عن نحو الاستقراء، يعني لا يخلو أمره إما هذا وإما استقراء، استقراء بل هو عقلي أيضا، هذا الحصر حصر عقلي. فإن حاله بعد دعوى المدعى عليه لا تخلو من أمور، فإما أن يسكت عن جواب أو أن يقر بما ادعاه المدعي أو أن ينكر دعواه. فلو أقر المدعى عليه بالحق عينا كان أو دينا مع تمامية شرائط الإقرار المبحوثة في كتاب الإقرار، فلا يجب أن يكون عاقلا، أن يكون الأمر متعلق بإقراره هو لا أن يقر عن غيره إلى آخر ما هنالك، أن تكون أن يكون الشيء تحت يده إلى آخر ما هنالك من شرائط الإقرار. وحكم الحاكم على طبق ذلك وألزمه الحاكم به فترتفع الخصومة من البين من الوجود لانتفاء موضوعها من الأساس، لأنه بعد الإقرار تبطل فيه عندك خصومة من البين. هو موضوع الدعوة شنو هو؟ موضوع الدعوة وجود خصومة على نحو الأعم الأغلب كما تقدم الواضح، لكن لما يقر يعني أنهى الخصومة ورفع النزاع ما بينه وبين المدعي. انتفاء موضوعها من الأساس، وعندئذ يتوافقا على أمر واحد وهو أن هذه العين هي ملك فلان. والإقرار حجة عقلائية بما أقر المقر على المقر على المقر له أو المقر له، دليل الإقرار بالإضافة إلى السيرة العقلائية هو ما ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فيما روي عنه، وورد ذلك في أكثر من مصدر حتى في وسائل الشيعة لو تلاحظوا بالجزء 23 ورد هذا الحديث، وهو إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. الجائز هنا بمعنى النفوذ، بمعنى التشريع، بمعنى النفوذ، مش جائز حكم التكليف يعني. نافذ. إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وحجية الإقرار غير موقوفة على حكم الحاكم، هذا لابد أن نسلم به، أنه هل يشترط لنفوذ المؤدى الإقرار، هل يشترط أن يكون هنا أن يكون متوقفا أو مستندا على حكم الحاكم؟ لا، قطعا لا، يلزم المقر بمجرد إقراره سواء أحكم أم لم يحكم الحاكم. اللهم إلا إذا كان المورد مسبوقا بالخصومة ومع عدم حكم الحاكم قد يتملص المقر من إقراره، أو كان المدعي يخاف من هذا المقر بأنه سوف يتراجع عن إقراره لاحقا. نعم
يبدأ عليه
إيه، فإذا خيف من أو شك يعني شك في بقائه على مؤدى ومفاد الإقرار وعدمه، وبالتالي قد يسبب ذلك تفويت الحصول على حقه حق المدعي، فعندئذ المدعي يجوز له أن يطلب من الحاكم أن يحكم بمقتضى الإقرار، ويحكم الحاكم بهذه الصورة، وإلا هو لا يتوقف الإقرار على حكم الحاكم. نعم، في صورة التشكيك في الإقرار لاحقا وإمكانية أن يتملص المقر بعد ذلك ويهرب وينكر إقراره لاحقا، فعندئذ يحكم الحاكم. فإنه عندئذ لا بد من حكم الحاكم لإثباته وتأكيده، ليترتب عليه آثار الحكم ولوازمه من قبيل عدم جواز نقضه، وعدم جواز رفعه إلى حاكم آخر، وعدم جواز سماع الحاكم الآخر لدعوى، وغير ذلك مما له من آثار. وعليه فلو أقر المدعى عليه بما ادعى به المدعي يعني، ولم يحكم الحاكم، فهو مأخوذ بإقراره، لما تقدم من أن الإقرار من الحجج العقلائية المعتبرة عند كافة العقلاء، فتترتب عليه جميع الآثار الشرعية من قبيل عدم جواز التصرف فيما عنده. وإذا أقر به فلا يجوز لأحد التصرف بما تحت يده إلا بإذن مين؟ بإذن مقر له، صار ملكا الإقرار، وارتبنا الأثر وهو أنه صار ملكا للمقر له، وجاز لغيره إلزامه، بل وجب كما ذكر السيد الماتن رحمه الله، بل وجب من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحال نفسه في مقامة البين على حقه من ترتيب الأثر على البين، وعدم جواز التصرف إلا بإذن من قامت عليه على حقه، وذلك لكون البينة هي حجة شرعية بل عقلائية أيضا لإيجابها الاطمئنان النوعي بمؤداه. يعني كما قلنا في الإقرار بأنه يترتب عليها الأمور المذكورة، كذلك في البينة يترتب عليها نفس ما ترتب على الإقرار. وحجيتها غير موقوفة على قيامها لدى الحاكم الشرعي، سواء أقيمت بخدمة الحاكم الشرعي أو أقيمت خارج مجلس القضاء، فالبينة حجيتها ثابتة في كل من الحالات. وإن كانت غالبا لا تثبت إلا عنده عند الحاكم، لجهة كون القاضي مما أنيط به القضاوة وفصل الخصومة، وعليه فلا وجه للتفريق بينها وبين الإقرار من خصوص هذه الجهة.
إقرار أبرز.
نعم، ذهب سيدنا الماتن رحمه الله إلى التفريق بينهما في جواز إلزامه أو وجوبه مع الإقرار دون البينة. استشكل بذلك الاحتمال أن لا يكون الحق عنده ثابتا، ولم تكن البينة عنده عادلة، ومعه لا يجوز أمره ونهيه بخلاف الثبوت بالإقرار. فواضح يعني اعتبر أنه الإقرار أقوى. فإذا أقر يجوز لغيره أن يلزمه من باب الأمر بالمعروف، أما إذا أقام البينة لا يجوز لغيره أن يأمره بالمعروف. ليش؟ لأنه هاي بينة، بالتالي ممكن الشاهد ما يكون عادل، ممكن الطعن والخدشة بأحد الشهود أو بكل من الشاهدين. هذا الكلام لا نرفض به، ويمكن أن يرد عليه شوفوا هو النكتة في عدم وضوح هذا الفرق المذكور عند سيدنا الماتن. إنه خلينا نطرح القضية بشكل سلس واضح، نرفع فيها ما يعني الغموض عن هذا. خلينا نجي الإقرار، شو الحجة الشرعية في الإقرار؟ كونه أمر عقلاء صح؟ أولا أمر عقلاء، يعني سيرة عقلاء جرت على أنه مأخوذ بإقراره، المقر مأخوذ بإقراره، وإقرار عقلاء على أنفسهم لازم ونافذ وجائز وماضي وإلى آخر. هذا أولا صح؟ طيب بالبينة شو المناط في حجية البينة؟ أمر عقلاء أيضا، جرت سيرة العقلاء على أنه إذا ثبت شهادة الشاهدين فإنه يثبت الحق بذلك، وهذا موضع اتفاق عند كافة أصحاب الملل والنحل بدون أي منازع. نعم هناك تفصيل بين أصحاب المذاهب، أصحاب الأديان، أصحاب العشائر، أصحاب هذه الأقوام المتعددة والمختلفة في الأمصار. نعم في خلاف عندهم، إنه نحن مساعدنا إنه الشاهد لحتى يؤخذ بقوله لابد أن يترك كل الحرام ويأتي بكل ما هو واجب حتى يصير اسمه عادل. صح الواضح؟ نحن شاهدنا بده يترك كافة المحرمات ويأتي بكافة الواجبات حتى نقول عنه شنو؟ شاهد عادل يؤخذ بقوله. هل يمكن بأقوام آخرين ببعض المذاهب الأخرى لا يكفي أن يكون رجل ما بيكذب، هذا عادل مو عادل مش مشكلة مثلا وغير ذلك. نحن عندنا لابد أن يكون في بعض القضايا بل عموم القضايا أن يكون رجلا مثلا. هلا في القضايا المالية فقط رجل وامرأتان مثلا، عند أقوام آخرين ربما يكون غيرها، ربما يكتفى بامرأتين مثلا دون رجل، لكن هذا لا يخدش بحجية البينة. البينة حجيتها ثابتة وموضع اتفاق عند كافة العقلاء، سواء كان هناك تفصيل وخصوصيات للشاهد أو لم يكن هناك خصوصيات للشاهد، متفق عليه. هذا أولا. وثانيا حجية البينة متأتية من وين؟ متأتية من الشرع أيضا، لأن الشارع نزل هذه البينة منزلة شنو؟ العلم، منزلة العلم، وعلى ذلك أدلة كثيرة بالروايات. طيب فإذا ما هو وجه التفريق بينهما؟ طيب هذا حجيته عقلائية وهذا حجيته عقلائية، هذا حجيته حديث شريف إقرار عقلاء أنفسهم وهذا روايات عديدة. فليش ما نفرق بأنه هناك في الإقرار إذا أقر يلزم من باب الأمر والنهي عن المنكر، وهون لا لا يلزم. هذا التفريق لا وجه له، لأن المناط الحجية واحد، ما في اثنين لحتى نقول هذه أقوى مش أقوى، مين بيقول أقوى؟ هذا أولى، الأقوائية موضع إشكالي من الأساس. ما هذا دليل العقل وهذا دليل العقل. هذا يعني العقل هل يمكن أن يفكر؟ العقل هل يمكن أن يجزأ؟ يمكن أن يفصل ويقسم؟ وشي عقل قليل وشي عقل، العقل أمة واحدة ذات رسالة خالدة. ناقص تفريق ولا تفصيل في العقل، كلية كبرى ما فيها تشكيك، مش مأخوذة عن نحو المفاهيم المشككة، مأخوذة عن مفهوم متواتر.
قد يكون الموضوع مش بلحاظ أقوائي، قد يكون من ناحية الأمر المعروف، حيث أنه قد يكون في عنده موضوع مصر على الماضي.
الأمر
بالمعروف،
الأمر المعروف والنهي عن المنكر إنما يجب على الداعي إلى الله فيما لو كان منشأه منزل منزل الشرع رضي به وأقره، فأنت قال الشرع بأنه هذا حلال يجب عليك أن تأمر بالمعروف، قال الشرع هذا حرام يجب عليك أن تنهى عن المنكر. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر مناطه ما أثبته الشرع، أثبته بآية برواية بخبر حتى مش بالتاجين، حتى بخبر واحد، حتى بخبر واحد. إذا إجا واحد من صاحب الرياض قال لك هذا، صاحب الرياض قال لك هذا إلي، إلي أنا تحت يدي، طبعا تحت يده هو مثل ما بيقولوا أن اليد، اليد أمارة على الملكية، اليد أمارة على الملكية. فلو واحد وقال لك نجس، هذا نجس هو تحت يده، هذا الإبريق هو اللي له. إذا قال لك هذا نجس خلص نجس بعد، ما بدأ أنه يكون في شهادة عدلين. فإذا المناط واحد، أنا أقول ويمكن أن يرد عليه مما تقدم بعدم الفرق بين الإقرار والبينة حتى من هذه الجهة، وذلك بأن كل منهما حجة شرعية وعقلائية ولا يخالف في ذلك أحد، أو لا ينبغي، صح هو لا ينبغي أن يخالف في ذلك أحد. وإن اختلفت أصحاب الملل والنحل في تحديد مفهوم العدالة، لكن الجميع يتفق على قبول شهادة العادل والاعتماد عليها مع تماميتها للشرائط، فيترتب الأثر عليها حتى في مثل الموارد التي ذكرها سيدنا الماتن رحمه الله في استشكاله. وعليه فلا فرق بين ما لو قامت البينة بحضور الحاكم وعدمه، لترتيب جميع الأثار في المقام حتى ولو كان في غير مجلس القضاء. والحمد لله رب العالمين.